عندنا دلوقتي الصلاة حال السفر، صلاة المسافر. صلاة المسافر دي أكبر دليل أيضا على عظم رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. كلنا يسافر وكلنا يتعرض للسفر، فما حكم الصلاة أثناء السفر؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى إنه يخلي الصلاة الرباعية، صلاة الرباعية أقصد بها صلاة إيه؟ أيوة، الظهر والعصر والعشاء، كل واحدة من دول 4 ركعات. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالمسافر إنه رقم واحد خلى الرباعية ثنائية، يعني صلاة الظهر والعصر والعشاء تتصلى 2 ركعات بدل 4، ودي بيسموها إيه؟ بيسموها القصر، قاف صاد ره. القصر يعني اختصار الصلاة إلى 2 ركعات بدل من 4 ركعات. طيب، وأيضا المسافر ما يعني لصلاة الجمعة ليست واجبة عليه، ليست واجبة عليه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا جمعة لمسافر. يبقى معنى ذلك إن المسافر ربنا سبحانه وتعالى خفف عنه حكم الإلزام بصلاة الجمعة وجعل الصلاة الرباعية صلاة ثنائية رحمة به. وأيضا الرخصة الثالثة للمسافر الجمع، إنه يجمع ما بين العصرين أو الظهرين والعشاءين، يخلي الظهر والعصر في وقت واحد أو يخلي المغرب والعشاء في وقت واحد. إنما ما يجوزش للمسافر إنه يخلي المغرب والعصر في وقت واحد. ليه؟ لأنه الخبر ورد بأن الله لا يقبل عمل الليل بالنهار ولا عمل النهار بالليل، وهذا دليل على رحمة الله تبارك وتعالى وعلى تيسيره الذي يسر الله به لعباده جميعا. يبقى معنى ذلك إن صلاة المسافر دليل على قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إنما صلاة المسافر فيها خلاف كثير جدا بين الفقهاء وبين العلماء. أولا يا جماعة، إحنا هنتفق على إن إحنا نأخذ الآراء الوسطى في هذه المسألة، ومع احترامنا هناك آراء كثيرة لا داعي فيها للخلاف، لأنها رخصة من الله رخصها لعباده وأكرمنا بها، أخذ بها من أخذ وتركها من ترك. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها بتقول إيه؟ سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من قصر ومنا من أتم، يعني منا من يستخدم رخصة القصر في الصلاة ومنا من أتم، ومنا من أفطر ومنا من صام، فلم يعب هؤلاء على هؤلاء وما عاد هؤلاء على هؤلاء. يعني ما حدثش خلاف بين الصحابة الأجلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في هذه المسألة، إنما نحن نرى إن الآراء الوسطى في هذه المسألة تفيد الناس جميعا. إيه الآراء الوسطى في هذه المسألة؟ إنه السفر الحد بتاعه إيه؟ الحد بتاع كلمة سفر بيختلف عرفا من زمن إلى زمن. إنما إذا فرقت البلدة التي أنت فيها، يعني أنت سافرت من القاهرة إلى الأسكندرية، هو ده اسمه سفر. إزاي يتعرف إنه سفر؟ بمفارقة البلدة التي تركتها إلى البلدة التي ذهبت إليها. أول ما تغيب عن عينك البلد التي سافرت عنها وتركتها، يبقى أنت كده فعلا في وضع سفر. يبقى النهاردة لما نقول واحد انتقل من ضاحية القاهرة إلى ضاحية حلوان، دوت من 1000 سنة كان يعتبر سفر، إنما اليوم عرفا هذا لا يعتبر سفر، هذا انتقال من مكان إلى مكان داخل البلد الواحد. يبقى معنى ذلك إن كلمة سفر هي ما تعرف الناس عليه أنه سفر، والعلماء والفقهاء حددوا لها مقياس أو مسافة نقدر نقول إنها بتكون حوالي 80 أو 85 كيلو متر فصاعدا. يبقى من 80 كيلو وانت طالع نقدر نقول عليها مسافة القصر الذي يبيح قصر الصلاة. المقصود إيه بقى بكلمة الوطن؟ الوطن اللي انت قاعد فيه وحتعيش فيه، أو البلد اللي انت عايش فيها. ومقصود إيه بلد السفر؟ البلد اللي انت رايح فيها بشكل مؤقت. بمعنى إيه؟ افرض واحد جه يقول لك أنا عندي دلوقتي شقة في اسكندرية وشقة في القاهرة، يبقى أقصر فين؟ أقصر في القاهرة ولا أقصر في الاسكندرية؟ في الحالة دي بنسأله سؤال نقدر إن احنا نحدد، نقوله لو افترضنا إن اتحكم عليك إنك ما تسيبش بلد من الاتنين وانك تقعد فيها وما تتحركش. لو اخترت الإسكندرية يبقى انت من اهل الإسكندرية وبلد القاهرة بلد السفر. لو انت اخترت القاهرة يبقى بلد القاهرة هي بلدك وبلد الإسكندرية هي بلد السفر. واحد يقولك طب ازاي اقصر من الصلاة وانا رايح شقتي؟ او نقول له يا جماعة السفر مش الشرط فيه انك تروح تقعد في اوتيل او تقعد في خيمة او تقعد في شقتك، كل هذا الكلام لا شأن لنا به، انما السفر يقصد به انتقالك من بلدك او من وطنك او من موضعك الذي تحب الإقامة فيه الى البلدة الثانية الذي ستنتقل اليها ويمن على الله عليك فيها بهذه الرخصة التي رخصها الله تبارك وتعالى عليك. طب حكم هذه حكم قصر الصلاة، أولا حكم قصر الصلاة على أرجح الآراء إنه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده يعني طبعا فقهاء قالوا جائزة، وإنما شوف الأحناف وصلوا بالمسألة إلى إنها واجبة، يجب عليك أن تقصر من الصلاة. المهم كل الفقهاء قالوا جائزة، والقصر في الصلاة أفضل من إتمامك للصلاة. واحد يقول طب أنا قاعد في تكييف، أنا مسافر في عربية مكيفة، أنا راكب قطر مكيف، الكلام ده إحنا مالناش دعوة به، لأن دي رخصة من الواجب عليك أن تتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي أفضل من عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الفقهاء الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة اتفقوا جميعا إنه قصر الصلاة أفضل من إتمام الصلاة، لأنها رخصة رخصها الله لعباده. طب دليلكم إيه أيها الفقهاء؟ الفقهاء راحوا قايلين لنا قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. صدق الله العظيم. يعني لو سافرتم في الأرض فلا حرج عليكم إنكم تجعلوا الصلاة الرباعية صلاة ثنائية، يعني تقصرونها إلى ركعتين. وهذه صلاة القصر ديت بفضل الله تبارك وتعالى شرعها الله عز وجل في السنة الرابعة من الهجرة المباركة، وثبتت مشروعية هذه الصلاة بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأئمة. طيب في هنا سؤال بيظهر نفسه، واحد يقول لك طيب الآية بتقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أنا مانيش خايف أن يفتنني الذين كفروا. تعرفوا أن السؤال دوت حصل أيام الصحابة، بعض الصحابة ذهبوا إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقالوا له إحنا لماذا نقصر من الصلاة مع أننا دلوقتي في أمان ولا نخشى من أن يفتننا الذين كفروا؟ يروح سيدنا عمر ردد عليهم قال لهم إيه؟ قال لهم والله يا جماعة السؤال اللي أنتوا سألته لي ده أنا نفسي سألت النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فلما سألت النبي عليه قال لي هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يبقى صدقة ربنا سبحانه وتعالى تصدق بها علينا، يبقى نقبل صدقته لأن هذا أفضل وأكرم لنا جميعا في معية النبي أو في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بيقول: صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم وارضاه. يبقى هذه فيها إجماع من الأئمة أو من الأمة على مشروعية صلاة القصر والجمع أيضا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده تخفيفا على المسافر لأن ربنا سبحانه وتعالى ييسر على الناس. إنما هل القصر الصلاة دوت له شروط؟ أي وله شروط. الشرط الأول يا جماعة إنه السفر ده يكون مباح، لابد أن المسافر يكون عارف بيسافر سفر مباح، فالذي يسافر في مهمة يفسد فيها في الأرض أو في أمر يفسد فيه في الأرض، أو الذي سيسافر لمعصية أو يسافر لفجور أو لفسق والعياذ بالله، هل يباح له أن يستخدم الرخصة التي رخصها الله لعباده في قصر الصلاة وفي جمعية؟ الحقيقة لا، لابد أن يكون السفر مباحا. لو كان السفر حراما يبقى لا يعتبر هناك أي اعتبار للقصر، وليس من حقه أن يقصر من الصلاة أبدا. الحاجة الثانية اثنين، لابد أن يعلم المسافر بجواز الفعل اللي هيعمله، لابد أن يعلم بأحكام صلاة القصر. يعني ما يجوز لأي واحد يروح مقرر من دماغ نفسه كده إنه يخلي الصلاة الرباعية خليها ثنائية. ليه؟ لازم يعرف إن معاه دليل على أن هذه الصلاة صلاة اسمها صلاة القصر، وليه بيصليها صلاة قصر، وإيه الدليل على ذلك من القرآن أو من السنة، علشان يبقى العبادة عبادة صحيحة وهو فاهم لأركانها ومستغل للرخصة بما أمر الله تبارك وتعالى. من شروط القصر إنه إحنا قلنا أن المسافة تكون 80 كيلو فصاعدا، كحد مكان نقدر أن إحنا نحدد فيه إيه المسافة التي يقصر منها المسافر. طب هناك شرط رابع. أيوة، شرط رابع إنه إن المسافر اللي بيقصر دوت لو كان بيصلي في مكة أو في المدينة لا يستحب له أن يقصر من الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف والصلاة في المدينة بألف، فكيف تضيع على نفسك هذه الفرصة التي تغتنم؟ فلا يستحب أبدا، بل يكره أن يقصر الإنسان من صلاته في الحرمين الشريفين وكذلك المسجد الأقصى، رزقنا الله الصلاة فيه، اللهم أمين. حاجة خامسة كمان في شروط من شروط القصر. أيوة، من شروط صلاة القصر إنك ما تبدأش صلاة القصر إلا بعد خروجك من البلد اللي أنت فيه. يعني أنا هسافر بعد ساعتين وبقفل الشنط بتاعتي أقدر أصلي القصر وأنا في القاهرة ولسه ما سافرتش؟ لا، ما ينفعش. أبدأ صلاة القصر إمتى؟ لما أسيب البلد اللي أنا فيها، عندئذ تصلح صلاة القصر. طيب الحاجة السادسة مثلا، إيه شروط القصر؟ إنك أنت ما تصليش صلاة قصر وأنت واقف ورا مقيم. كلمة مقيم إحنا عرفناها، مقيم يعني واحد من أهل البلد اللي أنت قاعد فيه. يعني أنت سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية، فدخلت مسجد إمام من أهل الإسكندرية بيصلي بالناس الظهر 4 ركعات، وانت دلوقتي رايح تصلي قصر، يبقى في هذه الحالة لازم تتم خلف الإمام اللي انت صليت وراه، مش تصلي وراه 2 ركعات وتمشي. يبقى في حالة إذا صلى المسافر خلف متم وجب على المسافر أن يتم صلاته مع الإمام المقيم الذي صلى وراه. إنما العكس لا. طب افرض أنا راجل بصلي صلاة سفر، بصلي صلاة قصر 2 ركعات، وراح جاي واحد واقف ورايا يصلي وهو من أهل البلد اللي أنا فيه يصلي صلاة متم، يعني حيصلي الظهر 4 ركعات في حين أن أنا واقف أصلي 2 ركعات، أهو ده جائز. أنا أصلي 2 ركعات وسلم وهو يقوم يكمل 2 ركعات اللي يكمل بهم صلاة الظهر بالنسبة له. طب افرض أنا أحسن الناس قراءة في القرآن، دخلت مسجد في الإسكندرية وأنا من أهل القاهرة مثلا، فالناس أجبروني قالوا لازم تصلي بين أمام، في الحالة ديت من السنة أني أنبه الناس أني أنا حقصر من الصلاة ومش حتم الصلاة، علشان الناس تفهم أني أنا حسلم 2 ركعات ما أعملش فتنة، فروح قايل للناس يا جماعة أنا حقصر من الصلاة، بعد 2 ركعات حسلم أتموا أنتم صلاتكم، وهذا الأمر جائز بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب افرض ان انا صليت قصر وجمع في الاسكندريه مثلا، وادي 2 ركعات وادي 2 ركعات، وانا راجع بقى من الاسكندريه على القاهره، دخلت القاهره قبل اذان العصر، العصر ادن عليا في القاهره، بس انا كنت صليته قصر وجمع تقديم وانا في اسكندريه، هل اعيد صلاه العصر تاني؟ لا، خلاص صلاه العصر سقطت عني لاني اديتها بالفعل بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى بالشكل دوت عرفنا الاحكام بتاعه القصر. طب المده الزمنيه قد ايه؟ المده الزمنيه احنا قلنا قبل كده ان فيها اراء كثيره من الفقهاء، لاني ورد اكثر من راي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله الفقهاء بيتحوطوا، بيقول لك شوف في يعني هنقول 2 حالتين كده بس عشان الناس تقدر تفهمهم. لو واحد عارف هيقعد قد ايه في البلد اللي رايحها، يبقى ليس له الحق انه يقصر من الصلاه ويجمع اكتر من 3 ايام، خدها 3 ايام وبعد كده ظبط صلاتك على كانك من اهل المدينه، لان او من اهل البلد اللي انت رايح لها بالظبط. ولو انت ما انتش عارف قاعد قد ايه، يعني انت رايح تقضي مهمه في بلد تانية، ما انت كل يوم المهمة اتأخرت، قالوا لك هناك لسه بكرة كمان لسه بكرة كمان، فرحت مطور الإقامة يوم ويوم ويوم، أهو انت قاعد، إنما ما انتش عارف قاعد قد إيه، في هذه الحالة تقصر من الصلاة، إن شاء الله تقعد 10 سنين وانت على الحال ده. إذا كنت ما انتش عارف مدة الإقامة اللي انت هتقعدها في انتهاء المأمورية اللي انت رايح لها في بلد السفر اللي انت فيه، مأمورية علاج، مأمورية تعليم، مأمورية إجراء ورق، أي حاجة من هذه الأمور، لأن دي رخصة ويريد الله بها أن يكرم عباده الذين توجهوا إليه. وزي ما قلنا أنه المسافر له الحق أنه يجمع جمع تقديم، وله الحق أن يجمع جمع تأخير. إيه جمع التقديم؟ جمع التقديم يخلي العصر في وقت الظهر، جمع تأخير يخلي الظهر في وقت العصر، تمام؟ وجمع التقديم عند بعض العلماء أولى من جمع التأخير، لأنه أداء للصلاة تعجيلا لها ولجوءا إلى الله تبارك وتعالى.